الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم والتسع عشر مشكلة. نكمل في الحديث الثامن عشر. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: أما الصغائر فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم مع بقاء ثوابها. يعني يقصد هل هي لما تمحى بها الـ أو الأعمال الصالحة، لما تمحى بها الصغائر هل يروح أجر الأعمال الصالحة في مقابل أنه محيت بها الصغائر؟ كلامه يدل على أنها تمحى بها الصغائر ويبقى كمان الأجر. يعني لو كان مثلا واخد عشر حسنات، هل عشر حسنات دي تروح في مقابل انها سترت معاصي او مسحت بها بعض المعاصي؟ مفهوم كلامه انها تمسح المعصية وتبقى ايضا يبقى الاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فاثبت لهذه الاعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات، لأنه قال كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا. وكذلك سيئات التائب توبة نصوحا تكفر عنه وتبقى له حسناته، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز، يبقى بيقبل عملهم، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب بل هم تائبون منها. وقوله: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، بمجرد التقوى يعني. فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر. وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأخبر أنه استجاب لهم ذلك وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات. وقول فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال السيئات تخص الصغائر، والذنوب يراد بها الكبائر، والسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها. والكفارات شرعية وقدرية، الشرعية زي الاستغفار وزي الأعمال الصالحة، والقدرية زي المصائب والبلايا وغيرها، بيكفر الله سبحانه وتعالى بها سيئات الناس مع أنها ليست بأيديهم، مسألة البلايا والمصائب. والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها، والمغفرة والتكفير متقاربان. يعني هل المغفرة والتكفير المعاصي معنى واحد؟ هو جاء كلها من الستر، انها بتستر يعني. فان المغفرة قد قيل انها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، المغفر اللي بيلبسه الفارس قديما زي الخوذة الان اللي هي بيلبسها الجندي. ولا يسمى كل ساتر الرأس مغفرا. تفريق بعض المتأخرين بين مدلول تكفير الذنوب ومغفرتها. وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير، والتكفير من هذا الجنس اللي هو تكفير المعاصي، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا. وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه له. وفي هذا نظر، كأن بعضهم أراد يفرق بين التكفير والمغفرة، فجعل التكفير عبارة عن التغطية بس، وجعل المغفرة زيادة انها تغطية كمان وإيه وإحسان الى العبد. والظاهر انه لا فرق بينهما، يعني ايه هم بمعنى واحد. وقد يفسر بان مغفرة الذنوب بالاعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط. ده وجه اخر، يعني ان التكفير عبارة عن بس ايه محوها، والمغفرة انها تقلب الى حسنات. وفيها ايضا نظر، فانه قد صح ان الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات، فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها اولى. ويحتمل معنيين اخرين في التفريق، احدهما ان المغفرة لا تحصل الا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لانها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة. يبقى ده تفسير اخر، ان المغفرة معناها يعني خلاص لا يؤاخذ، المغفرة لا يؤاخذ، اما التكفير فممكن يؤاخذ وبعدين يسامح، يعني ده وجه برضه. فان المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا، معنى انه اخذ بها وهي عقوبات، وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة. والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها، ويكون ذلك هو ثوابها وليس لها ثواب غيره عليكم السلام. والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفس وتجشم المشقة فيها، كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها، وأما تكفير الذنوب ومغفرتها فإذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمرا، أحدهما قول ابن عمر لما أعتق العبد الذي ضربه ليس لي في عتقه من الأجر شيء، واستدل بأنه كفارة لانه اعتق خلاص انا ماليش اجر، ده قد يستدل به على ان الكفارة بس تغطي الايه تغطي الذنب بس، وليس ايه له اجر في العمل. والثاني ان المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم من السلف انه لا ثواب فيها مع التكفير، وان كان بعضهم قد خالف في ذلك. ولا يقال، فقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات، وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب، لأن نقول قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات. فالوضوء نفسه يثاب عليه، لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا، فيكون كفارة في هذه الحال، يرفع بالدرجات ويكفر به السيئات في نفس الوقت. وأما في غير هذه الحالة فتغفر به الخطايا فقط، يعني كما تغفر بالذكر وغيره. وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه، ولكن ما يحصل النفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة. وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها، وإما لكسب الدنيا أو للتنزه، ومن هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة. وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة، وهذا يقوي ما ذكرناه. وأن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات والله أعلم. وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب أو وصف برفع الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهي مكفرات هي، ومع ذلك فيها إيه؟ فيها أجر. ويريد أن يقول أن العمل قد يجتمع فيه أنه يكون مكفرا وفي نفس الوقت أنه يكون رافعا للدرجات أو إيه معطيا للأجر، تمام. فمثل الصلوات الخمس والجمعة وغيرها هذه مكفرة، ده ليس معنى أنه مالهش أجر، إنما هو له أجر وترفع الدرجة وأيضا تكفر السيئات. فإن في حبس النفس على الموظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب لما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر الشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضال بن عبيد خرجه الإمام أحمد والترمذي. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره. وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة، وتبقى له تسع حسنات، والظاهر أن هذا مختص بالصغائر. وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر، يعني كلها تجمع في الميزان بقى وإيه، وتوزن في ميزان حسناته وميزان سيئاته وبصغائرها بكبائرها بكل شيء، وبعدين الكفة اللي تغلب يعني. وقال: وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر. وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم، دي تضع في كفة ودي في كفة، فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة واحدة إذا رجحت الكفة دخل بها الجنة. قال ابن مسعود: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، صكوا يعني ادفعوه، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها. وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة، وكله من فضل الله ورحمته، وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: هلك والله أعلم. المسألة الثانية أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا، لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هل يكفي ان الانسان يكف عن الكبائر وبالتالي صغائرها تروح، ولا ايضا واجب عليه انه ايه يتوب منها؟ تمام. قال: هذا مما اختلف الناس فيه، فمنهم من اوجب التوبة منها، وهو قول اصحابنا الحنابلة وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم، وقد امر الله عز وجل بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر، فقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، وبعدين قال إيه الى قوله: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مع ان مسألة البصر او النظر المحرم قد يكون من الصغائر، وبالتالي عقب هذا جميعا بانه ايه توبوا الى الله، فكأنه اشارة الى التوبة من جميع المعاصي من الكبائر والصغائر. وامر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، وعليكم السلام، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، حياكم الله، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ومن الناس، يبقى ده القول الاول اللي هو وجوب التوبة من الايه من الصغائر، ومن الناس من لم يوجب التوبة منها، وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال: يجب احد امرين، اما التوبة منها او الاتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين، احدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء واهل الحديث انه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث، والثاني حكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك اللي هو تكفيرها، بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء، وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. قلت أي ابن رجب: قد يقال لا يقطع بتكفيرها، يعني مقصود القول هذا أنه إيه، ان بعض العلماء بيقول انه الانسان اذا اجتنب الكبائر يقطع بانه الصغائر دي رحة رحة، فهل بعضهم يقول لا ليس قطعا، ولكن يكون في بغلبة الظن او يغلب على ظنه ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويكون راجيا لايه لهذا، ولكن ليس قاطعا لانها في علم الله سبحانه وتعالى، والظاهر هذا هو الايه هو الاحرى والارجح. قلت: وقد يقال لا يقطع بتكفيرها، لان حديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، وبعدين من يضمن عمله؟ كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير، هذا في علم الله. وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر. وقد خرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها. فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: فهل أحصيته في بصرك؟ يعني عملت به، يقصد عملت به. فهل أحصيته في بصرك؟ يعني عملت به في نفسك وعملت فيه في بصرك. فهل أحصيته في لفظك في كلامك؟ فهل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، يعني مسكهم واحد واحد، قال لهم: عملت به، هل عملت به في أبصاركم في أسماعكم؟ هل طبقتموه؟ يقصد تطبيق القرآن يعني، حتى أتى على آخرهم. ثم قال: ثكلت عمر أمه، أتكلفون أن يقيم على الناس كتاب الله وقد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات؟ قال: وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبإسناده عن أنس بن مالك قال أنه قال: لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت ثم قال: والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يكرمكم، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وخرجه البزار في مسنده مرفوعا والموقوف أصح. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر، قال تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفي تفسير اللمم قولان للسلف، أحدهما أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة، وعن ابن عباس ما دون هو ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا. والثاني أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة، بعضهم يفسر اللمم اللي هو مقدمات المعاصي الكبيرة يعني، وبعضهم يفسر اللمم اللي هو يعني أنه يقع في الكبيرة مرة ولا شيء ألم بها يعني ثم يتوب. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه، قال اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود، معنى أنه جعل اللمم نوع يعني الكبيرة لكن مع إيه؟ مع عدم الاستمرار عليها. واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود. ومن فسر الآية بهذا قال لابد أن يتوب لأنها جزء من الكبائر، لابد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات. أما المقدمات هتكون صغائر يعني بحسب التفسير، من فسرها بكبيرة ولو لم يستمر عليها فالكبيرة تحتاج إلى استغفار وتوبة، ومن فسرها بالصغائر يمكن أن يقولنا إيه لا تحتاج إلى التوبة. ومن فسر الآية بهذا قال لابد أن يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات فإنه لم يشترط توبة. والظاهر أن القولين صحيحان وأن كليهما مراد من الآية، كأنه يقصد أن اللمم يشمل الاثنين. وحينئذ فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها، ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة لها، ولا بد ألا يكون مصرا كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روي عن ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة، يقصد لا صغيرة مع إصرار أنه إيه أنها تكبر مع الاستمرار عليها، ولا كبيرة مع استغفار أنه الكبيرة إيه تروح مع الاستغفار. وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها، المداومة عليها بعض العلماء كتب في هذا الباب أنه يعني إيش اللي يجعل المسألة تكون كبيرة، من ضمنها الاستمرار عليها، من ضمنها المجاهرة بها أو الفخر بها، أنه يعني إيه يظهرها في المجامع العامة، فكل هذا يعني إيه مما يكبرها ويجعلها بعد ما هي في الأصل، بخلاف من إيه من فعل شيئا مستحيا مستترا به خائفا وجلا، لكن الآخر بيفتخر وبيجلس يحكي وبهذا، فهذا يخليها من صغيرة إلى إيه إلى كبيرة. وإذا صارت الصغائر الكبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. قال وقال الله عز وجل وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى. وصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح. وأما قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فليس منافيا للعفو، يعني ممكن يجوز لهم لكن يميلون إلى العفو، فليس منافيا للعفو، فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل. قال النخعي في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، يعني يقصد أنه بيحاول يحصل على حقه ولما يحصل عليه ممكن يعفو، لكن بإيه كانوا يكرهون أنه إيه يستذل، بمعنى أنه يقال أنه تركوا من أجل أنه لم يستطعه، يعني أنه ما استطاع. وقال مجاهد كانوا يكرهون المؤمن أن يذل نفسه فيجترئ عليه الفساق، فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك، وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم قتادة وغيره. فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ، فإنها تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات والانتهاء عن كبائر المحرمات ومعاملة الخلق بالإحسان والعفو. ولازم هذا أنه إن وقع منهم شيء من الإثم من غير الكبائر والفواحش يكون مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها ومحوها. وأما الآيات التي في سورة آل عمران فوصف فيها المتقين بالإحسان إلى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على ذلك، وهذا هو الأكمل، وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا وقد ذكرناه فيما سبق. وإنما بسطنا القول في هذا لأن حاجة الخلق إليه شديدة، وكل أحد يحتاج إلى معرفة هذا ثم إلى العمل بمقتضاه، والله الموفق والمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت بعدها. قال عطية العوفي بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه وكتبت له حسنة، لأن البكاء عمل من أعمال الإيمان يعني لأنه إيمان. وعن عبد الله بن عمرو قال من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن. وقال بشر بن الحارث بلغني عن الفضيل بن عياض قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية وبكاء الليل يمحو ذنوب السر، لأن يقصد لأنه بالنهار تقع المعاصي اللي هي يراها الناس وبالليل تقع المعاصي التي لا يراها الناس. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الحديث. وقالت طائفة لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة، واستدلوا بقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني كل حاجة مكتوبة هي، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فهو عاوز يستدل بإيه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بس الكلام على المجرمين قد تختلف بالنسبة لإيه لغيرهم يعني. وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة، فقد تكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المجرمين أن كل ذنوبهم بيؤتى بها صغيرها وكبيرها وإيه وتبقى واضحة. وأما بالنسبة للمؤمن فربما أنها بتمحى خالص حتى لا توجد في الإيه في الصحيفة من رحمة الله سبحانه وتعالى. قالوا في الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة، فلا يدخل فيها فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أو المغمورة فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم. وأظهر من هذا الاستدلال بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده أوضح في الدلالة لأنه عام غير خاص بالمجرمين ولا غيرهم. قال وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين، وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي قال الحسن في العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له ولكن لا يمحى من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه، ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي أن لنا أن نبكي، يعني يقصد الحسن إيه إنها حتى وإن محيت موجودة، فيسأله يعني أقول له دي إيش ليش عملت كذا، تمام. فالحسن بيقول وإن كانت ستمحى إلا إنه الحياء يجعل الإنسان يبكي من إيه يبكي منه. وقال بلال بن سعد إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. وقال أبو هريرة يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه، يعني يستره، يعني فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر. فيقول اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم، فيقول إني قبلتها منك، فيسجد. فيقول ارفع رأسك وعد في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول أتعرف يا عبدي؟ فيقول نعم يا رب، فيقول إني قد غفرتها لك، فيسجد، فلا يرى منه الخلائق إلا السجود وهو في ستر، حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، لأنهم مش شايفين إلا أنه بيسجد بس، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه. وقال أبو عثمان النهدي عن سلمان: يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها، فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه، يعني خلاص أنه إيه كاد يظن أنه هالك لما يشوف أنه إيه كأنه بدأ له بها، نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت، اللي هي السيئات قد بدلت حسنات. وروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود أو عن أبي عثمان ومن قوله وهو أصح. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال: يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قيل: لما سموا أصحاب اليمين؟ قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا، قالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا: هاء مقرأوا كتابيا، يعني أنه تمام الكتاب خلاص الآن بيفتخروا به. فهم أكثر أهل الجنة، هم الغالب يعني، بس هم مرتبة دون المتقين والشاكرين والخائفين، أما الآخرين فإيه بممحية. وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى. ولا بس هل يعني برضو محمول ده ممكن يستشهد به من يقول انها بإيه بتشال خالص بتمحى، يعني ده ممكن يكون من أدلة اللي بيقولوا بالمحو. نعم. لا شوف الاستمرار هنا ده يعتبره العلماء انه غير مصر، لانه بيتوب توبة صادقة، لكن الاستمرار بمعنى انه اعتماد القلب للمعصية مع الاستمرار عليها، لكن هذا هو بيزل ده لو ولو 100 مرة في اليوم. ليش؟ لانه عندما يتوب يتوب بصدق. وشوف في فرق بين امرين، في واحد يتوب بلسانه، يتوب بلسانه ولذة المعصية موجودة في القلب وهو يفكر فيها وينتوي البقاء عليها، وإن كان يقول إيه أستغفر الله، فهذه ده نوع من الإيه نوع من الإصرار والاستمرار، فبيأتي يعمل معصية فده مستمر، والتوبة هنا ما حصلت حتى لو حصلت باللسان. لكن لو فرضنا أن شخصا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتوفرت شروط التوبة، خلي بالك شوف تاب توفرت شروط التوبة، شروط التوبة إنه ترك المعصية، انه ندم على ما كان، انه عزم فيما يستقبل انه لا يقع فيها، هذا وان عاد ليس مصرا. فبالتالي في فرق بين الاثنين، اللي هو تاب توبة نصوحا ولو حتى رجع لها بعد ساعة، لكن عندما وقعت التوبة وقع في القلب تلك المعاني الايمانية اللي هي ايه فعلا تزيل المعصية، بخلاف الاخر اللي هو ايه اللي هو شروط التوبة لم تتوفر وبالتالي لم تقع توبة حقيقية، فده مصر على الايه على المعصية. قال: وقوله وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، يعني النبي في الكلام مع أنه تكلم عن التقوى لكن خلى مسألة خالق الناس وحدها، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، يعني يفتكر أنه إيه ما دام بيصلي وصوم وكذا وأنه متعبد وبيقوم الليل خلاص، وإن عمل العباد بأي صورة من الصور، ودي قضية مشهورة في مسألة انفصام العبادة والمعاملة، أن يعني بعض الناس هو حسن في العبادة تجده مهتم بها ويدقق فيها تمام، لكن في أعماله ومعاملاته مع الناس سيئة، يغتاب وينم ويعني يقهر الناس ويفتري عليهم ويظلمهم. فبعض الناس عندهم الانفصام ده، والأسف أنه إيه موجود كثيرا. فعلشان كده نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له أي الشارع على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه بيقول له التقوى ما تتم إلا بإيه؟ إلا بهذا. فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، أي النبي بعث معاذا معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وفعلا تجد ناس معاملتهم كويسة، ولكن تجدهم ما عبادتهم ضعيفة، وتجد ناس عبادتهم تمام لكن معاملتهم إيه سيئة، وقل من يكون إيه يعني فعلا عبادة ومعاملة كاملا مع الإيه مع الخلق ومع الخالق. وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الضيافة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال بعض السلف: جلس داود عليه السلام خاليا فقال الله عز وجل: مالي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين. قال: يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان بيني وبينك. وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كلها معاملات. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قال: بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال: يا معلم الخير، كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له؟ فقال بيسير من الأمر: تحب الله بقلبك كله، وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال: من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهم، وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أكمل خصال الإيمان، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه: وإن المرء لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة، علشان يبين يعني، ويظن أن ذلك يقطع عن فضلها. فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وأخبر أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. وقد سبق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وخرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث أنس. وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، فعن الحسن قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، البذلة يعني البذل الجهد يعني. وعن الشعبي قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن، وكان الشعبي كذلك. وعن ابن المبارك قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وهذا يمكن أحسن تعريف، عبارة عن أنه الإنسان يكف أذى، وإن استطاع أن ينفع ينفع، وإن يستقبل الشخص بإيه؟ ببسط الوجه. هذه ثلاث أشياء أعتقد أنها هي التعريف المناسب. وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به، فليتق الله سائله. والبحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والبر ساحله. لا بأس، ظهرنا إيه رواية تمام. والبر والجد معنى إيه متقارب. وقال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد، على أساس أنها دي بدخل في الإيه في شرور كثيرة، يعني يقصد أن إيه لب حسن الخلق في عدم الإيه عدم الغضب والصبر تؤدي إلى محاسن كثيرة. وعنه أي الإمام أحمد أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال إسحاق بن راهوي: هو بسط الوجه وألا تغضب، ونحو ذلك قال محمد بن نصر. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عن من شتمك. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرم، وتعفو عمن ظلمك. تمام، كده تم الايه الحديث الثامن عشر. وقفنا عند الحديث التاسع عشر اللي هو: يا غلام اني اعلمك ايه كلمات، احفظ الله يحفظك، يأتي ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يبدو انه لو قلنا خصال التقوى، لو قلنا خصال التقوى لكان ايه لكان شاملا له. نعم، هو ده كله داخل في التقوى، يعني لأنه بيقول شوف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعليكم السلام. هذه الجزئيات اللي هو جابها دي هي داخلة في التقوى، خلي بالك. فممكن لو قلنا خصال التقوى أو تفسير التقوى أو معاني التقوى لكانت داخلة في إيه؟ داخلة في هذا، وهيصبح خلاصتها حسن التعامل مع الخالق وحسن التعامل مع الخلق. هيبقى فيها ايه فيها جزئيتان الايه ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، اللي هي ممكن تشمل: واتبع السيئة الحسنة تمحوها، واما مع الخلق فخالق الناس بخلق حسن.